من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
في سكون الليل حينما يخلد الإنسان إلى الراحة تبدأ رحلة غامضة في أعماق العقل، حيث تتجلى عجائب النوم وأسراره. هذا العالم الخفي الذي يشكل ثلث حياتنا يحمل في طياته فوائد جمة وتأثيرات عميقة على صحتنا الجسدية والنفسية. متابعينا أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم من أسرار الوحي. يسعدنا في هذه الرحلة المباركة أن يكون معنا ضيفنا الدائم في هذه الحلقات المتخصص والباحث والخبير سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا الدكتور.
يا أهلا وسهلا، بارك الله بكم.
الحلقة اليوم حلقة ساخنة ولا تدعو إلى النوم أبداً.
حلقة مفيدة.
العمل يعني. النوم دكتور هذا السر العجيب الذي لا يستطيع أن يقاومه أحد ولا يستطيع أن يتكبر أو يتجبر أو يغلبه أحد. ذلك السلطان الذي يغلب كل من عانده. كيف ترى النوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة النوم هو آية ومعجزة من معجزات الله تبارك وتعالى. دعنا نفتتح هذا اللقاء بأجمل كلام وهو كلام الله عز وجل.
نعم.
الذي قال ومن آياته، دائما عندما تسمع في القرآن ومن آياته ينبغي أن تنتبه أن هناك معجزة عظيمة سيتحدث عنها القرآن.
رائع.
ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. لماذا لم يقل يعقلون أو يتفكرون أو كلمة أخرى؟ قال يسمعون، ربط السمع بالنوم. هذه قضية سنتحدث عنها.
نعم.
ولماذا اعتبر القرآن أن النوم هو معجزة؟ بالفعل حتى الآن العلماء لم يفهموا أسرار النوم وكيف ينام الإنسان ولماذا،
كيف يصل إلى هذه المرحلة ومع أنماط البشر المختلفة في الدخول في النوم،
ولماذا النوم ضروري بالنسبة للإنسان.
لكنه آية من آيات الله سبحانه وتعالى،
آية من آيات
لا بد أن نقف عند الآية. لا نتعامل مع النوم على أنه روتين يومي عادي دون أن يكون له استعدادات وطرق وآليات وأداب معينة في الحياة.
فالإنسان الذي يفقد القدرة على النوم يصاب بأمراض خطيرة جدا تصل به إلى الموت. هناك حالات مرضية متلازمة، مثلا فقدان النوم، لا يستطيع الإنسان النوم، يمكن أن يبقى مثلا 6 أشهر بلا نوم، وغالبا ما ينتهي به الأمر إلى الموت. فإذا من رحمة الله بنا ومن نعمته علينا أنه سخر لنا هذا النوم. طيب أين الإعجاز في ذلك؟ أين المعجزة؟ عندما راقب العلماء دماغ الإنسان النائم ماذا وجدوا؟ وجدوا شيء غريب، أن الدماغ يبقى في حالة عمل وربما أكثر من اليقظة.
الدماغ
نعم،
التفكير، الاستيعاب، الاستنتاج، التحليل، أم ماذا يعني؟
نعم، عندما قاموا بتجربة لإنسان نائم
لقياس النشاط
الموجود في الدماغ من خلال جهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي وأجهزة أخرى، وراقبوا ذلك عبر شاشة الكمبيوتر هذا النشاط خلال فترة النوم.
نعم.
وجدوا أن الدماغ يقوم خلال النوم بإعادة ترتيب المعلومات، التخلص من المعلومات التافهة. إن هناك معلومات كثيرة يتلقاها
عدد مهول من
خلال النهار
ما نقابله،
فهذه إذا تراكمت في الدماغ مع الزمن
تفسد
الدماغ وتحدث تشويشا في الحياة. فمن رحمة الله بنا أنه سخر لنا هذا الدماغ ليخلصنا من المعلومات التافهة التي هي غير مهمة. يعني
هناك سلة محذوفات أو مهملات في الدماغ يرمي فيها غير المهم.
بالضبط، هكذا يقول العلماء.
الله.
الشيء الثاني أن هذا الدماغ يفرز بعض الهرمونات الضرورية أثناء النوم، ولا تفرز إلا أثناء النوم، في اليقظة لا تفرز.
كالميلاتونين. نعم. الذي يجدد الخلايا.
فهذه الهرمونات ضرورية جدا في الإبداع وفي صحة الدماغ وفي صحة الجسم بشكل عام. إذن النوم ليس مجرد ظاهرة عادية عبارة عن غفوة أو عبارة عن لا شيء. لا، النوم له عمل ومهم بالنسبة للإنسان، والدماغ يبقى في حالة عمل أيضا أثناء النوم.
هناك بعض الناس يتخيل بأن من سياق الآية القرآنية بأن النوم موتة صغرى، كما كان في القرآن الكريم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. إذن هم يتخيلون ويتعاملون مع النوم ربما بخوف كبير ورعب أن لا يقوموا مرة أخرى إلى الحياة، وهذا لعله وارد في الأدعية المذكورة. يعني إن قبضتها وإن رددتها روحي فاحفظها كما تحفظ بها عبارك الصالحين. النوم بهذه الآلية دكتور مختلف، التعامل مع العقل البشري أثناء النوم وتحضيره للنوم هذا مختلف. كيف ندخل في سياق التحضير للاستفادة من النوم وكيف نتعلم أثناء النوم؟
بالنسبة للآية التي أشرت إليها، هذه الآية تدخل في المجال الغيبي، المجال الغيبي. أن النفس البشرية موجودة في الجسد، يتوفاها الله أثناء النوم، تغادر الجسد،
تنتقل إلى
خالقها مكان. إلى خالقها. لأن الله يقول
الله يتوفى
إذا الله هو الذي يتوفى. فخلال فترة النوم الإنسان لا يشعر بشيء، وبالتالي هذه النفس تغادر الجسد وتبقى ربما قريبة من هذا الجسد، ثم بمجرد استيقاظ تعود إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لا يعلمنا دعاء عظيم، أنك في كل يوم يجب أن تفكر بالموت قبل أن تنام، وهذه القضية مريحة جدا بالنسبة للإنسان.
باسمك اللهم وضعت جنبي، باسمك اللهم أرفع، اللهم إن قبضت روحي وهذا هو الموت،
نفسي
إن قبضت نفسي فارحمها
وإن أرسلتها فاحفظها
بما تحفظ به عبارك الصالحين.
فهنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يفكر أن هذه الليلة ربما تكون آخر ليلة في حياتي، علمنا ذلك. لكي، وهذا أمر له فائدة كبيرة في النوم الهادئ. لماذا؟ لأن أكثر ما يقلق الإنسان اضطرابات النوم، ما يسمى باضطرابات نوم والأرق، سببها التفكير الزائد في أمور دنيوية ومشاكل يومية. أنا سأقوم غدا بفعل كذا، أنا سأفعل كذا، سأفعل كذا. طيب، بمجرد أنك بدأت تفكر بالموت استسلمت بين يدي الله وغابت هذه الهموم والمشاكل.
أغلقت الجهاز، أغلقت كل مراحل البروسيسور في التفكير والعمل والإنتاج والتحليل، انتهى الأمر.
كل هذه المشاكل لم يعد لها وجود، لأن دماغك أصبح يفكر بلقاء الله بالآخرة.
وفي الدعاء الآخر دكتور المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيه تسليم كامل، وحتى لا نفكر اللهم إني أسلمت أملي إليك ووجهت وجهي إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، وتختم بالشهادتين. حتى تكون الاستعداد تام لهذه المرحلة، وبالتالي فيها تسليم في أمور الدنيا والآخرة كما فضلت.
فالإسلام يعلمنا فن النوم. اليوم كثير من رجال الأعمال، كثير من الناس حتى الناجحين، لا يستطيعون النوم إلا بأخذ أقراص مهدئة مثلا أو منومة. لماذا؟ لأن دماغه يعمل باستمرار أرق قبيل النوم. يسبب له الأرق. فعملية التسليم لله وأن تضع همومك ومشاكلك بين يدي الله عز وجل، فأنت في هذه الحالة فرغت هذه الهموم والمشاكل وبدأت تفكر بشيء واحد هو لقاء الله، وبالتالي ستنام نوم عميق ونوم مريح وهادئ، وتستيقظ في اليوم التالي. النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يستيقظ من نومه كان يقول الحمد لله الذي أحياني
بعدما أماتني
وإليه النشور. إذن نحن في الإسلام ننظر إلى النوم أنه هو الموت الصغرى.
النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دكتور في قصة رائعة، عندما كان نائما تحت شجرة وجاءه واحد من أعدائه وأخذ سيفه الذي كان معلقا على الشجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ بمنتهى الهدوء وبمنتهى السكينة، وهذا الرجل يقول له من يعصمك مني الآن، من يحميك؟ فإذا بنفس الآلية قال الله بهذه الدرجة من الثقة، يسقط السيف من يد الرجل ويأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من يعصمك أنت مني الآن؟
سبحان الله.
قا قال يعني كن خير أخذ، فقال تشهد أن لا إله إلا الله، قال قال لا، وتركه النبي وأعطى أن لا يقاتل مع أعدائه مرة أخرى مقابل أن يذهب الآن. هذه الثقة التي نام بها النبي والهدوء والاستيقاظ الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجعله في أمر من التسليم، أيضا يجعل الإنسان دكتور يفكر بشكل جيد في هذه الأمور الحياتية التي عندما ينام. هل لنا أن ندرك مما قلته وتفضلت به، إذا ظللنا لبضعة أيام كلما ننام نتذكر بأنها ربما تكون آخر ليلة في حياتنا، هل الإنسان أن يقوم سلوكه اليومي في الأيام التي تلي هذه القناعة في أن يستعد يوميا ولا يكون لديه مظالم أو يظلم أحدا أو يسرق أحدا أو يكذب أو يقول، خشية تلك اللحظة الليلية التي سيذهب إليها ويقول نفس الكلام، هل هي ستقوم السلوك؟
نعم نعم أكيد. حتى يعني أنا تحدثت ذات مرة عن دراسة علمية عن التفوق في العمل، هم جربوا كل الأساليب،
نعم،
فبقي أسلوب واحد قالوا لنجرب هذا الأسلوب في النجاح العمل والإبداع. فكان هناك فريق لأحدى الألعاب الرياضية وقاموا بإخضاعه لتجربة كما يلي. قالوا لفريق لهذا الفريق عليك أن تتخيل أن هذه المباراة ستكون آخر عمل لك في حياتك وستموتون جميعا بعد ذلك. لاحظا
رائع.
فبدأ كل واحد يتصور نفسه أنه سيقوم بهذا العمل ويمضي إلى الآخرة أو إلى قبره، وهؤلاء في منهم ملحدون منهم من ديانات مختلفة، وبالتالي فيعني هذا الموضوع ماذا كانت نتيجته؟ قالوا إن هذا الفريق الذي فكر بهذه الطريقة كان أداؤه أعلى بكثير من الفريق الآخر،
يرفع القدرة
وأداؤه أعلى بكثير من قدراته الطبيعية يعني. لذلك أنا هنا ربطت بين هذا الموضوع وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام صلي صلاة مودع، يعني كأنه يقول لك فكر بالموت 5 مرات كل يوم،
يا الله.
ومرة قبل النوم ومر بعد الاستيقاظ تحمد الله أنه رد عليك نفسك.
إذن أنت لديك مقوم ومعدل للسلوك بشكل يومي ومحفز أيضا للإنجاز في وقت ضيق جدا. تسمح نذهب لفاصل ونعود لنكمل هذا اللقاء الممتع والجميل حول النوم وأهميته في حياتنا وكيف نتعلم أثناء النوم ونرفع من قدراتنا. متابعينا في كل مكان انتظرونا بعد هذا الفاصل.
من أسرار الوحي من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
مجددا متابعينا في كل مكان عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بكم مستمعينا في كل مكان ومتابعينا حيثما كنتم، ونجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا ومرحبا
دكتور. تحدثنا قبل الفاصل عن تأثير النوم والاستعداد لهذه النوبة من الموت الصغير أو الاستعداد له في تعزيز قدرات الإنسان على الأداء وعلى الإنجاز وفق التجربة العملية التي ذكرتها. نتحدث الآن عن تعزيز التعلم أثناء النوم وكيف الإنسان يكون في نومه لديه هدف خلال هذه 8 ساعات من التي تضيف له، بخلاف أنه يجدد النشاط وهناك هرمونات معينة وأنه يستسلم للغريزة الربانية وللآية العظيمة لله سبحانه وتعالى.
نعم.
هناك أمور أخرى نريد أن يتعلمها الإنسان أثناء نومه.
نعم. يقول العلماء إن الإنسان يمضي ثلث عمره في النوم، يعني اليوم
ثلث اليوم
24 ساعة. نعم. فيمضي تقريبا ثلث يومي، فثلث عمره يذهب في النوم.
نعم.
حقيقة يعني. فوجدوا شيء مهم، أنك بما أن الدماغ يعمل أثناء النوم، وجدوا أن حاسة السمع تبقى في حالة نشاط أثناء النوم لا تتوقف، حاسة البصر تتوقف، حاسة اللمس تتوقف، الحواس تتوقف. نعم. ما عدا حاسة السمع تبقى في حالة عمل. لذلك هنا الإشارة القرآنية الرائعة أنه ربط بين النوم وبين السمع.
منامكم بالليل والنهار.
أيوه.
في نهاية الآية لقوم
في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فربط هذا ربط علمي دقيق جدا.
كيف دكتور هذا؟ وأهل الكهف لما ناموا قال الحق سبحانه وتعالى فضربنا على آذانهم، أي أنهم لم يكونوا يسمعون أثناء النوم.
لأنهم ناموا أو وتحسبهم أيقاظا وهم رقود.
نعم.
فكانوا في حالة رقود وليس في حالة نوم. القرآن دقيق هنا.
يا الله.
لم يقل ناموا، قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، إذن كانوا راقدين أشبه بالموت، يعني النفس خرجت، الحواس توقفت كلها. والقرآن هنا أكد على موضوع السمع ليميز بين النوم والرقود.
الفاصل هنا أن السمع لم يكن يعمل معهم 300 سنة،
309 سنوات.
نعم. بالله.
فضرب على أذانهم هذا الحجاب أو هذا الحاجز، توقفت فتوقفت حاسة السمع.
الله.
فإذا أصحاب الكهف يعني يمكن أن نقول ناموا غير صحيح، لا علميا ولا قرآنيا، يجب أن نقول رقدوا أو كانوا في حالة رقود. الإنسان النائم من رحمة الله به أنه يبقي حاسة السمع نشطة لديه لأسباب، يعني مثلا أم تنام في الليل أحيانا قد تخنق طفلها بالغلط أثناء النوم فيصرخ، فإذا كانت يعني تضع يدها فوقه مثلا نعم. بالخطأ أو تنام فوقه نتيجة نعم. يعني أو ربما
كسر لباب، تهجم من أحد، شيء من هذا، الأذان تسمع وتستيقظ
فحاسة السمع ضروري أن تبقى تعمل أثناء النوم.
لكن لم يتحدث القرآن أنهم أهل الكهف ناموا، إنما قال أنهم رقود. ولما استيقظوا قالوا كم لبثنا؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.
نعم
لبثنا.
نعم
كم ظلت المدة؟ والمدة هنا لم تتحدث عن طبيعة الحالة التي كانوا عليها، لا نوما ولا رقود.
بالضبط. نعم. حتى العزير ماذا قال الله في عقله؟ لم يقل نام.
نعم.
قال فأماته الله 100 عام ثم بعثه، استخدم نفس التعبير. ثم بعثه.
قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام.
نعم.
لبثت كما لبثوا هم. والكلمة والمفردة بالمادة الخام نفسها متكررة.
نعم. لذلك هناك بعض الحالات، مثلا إنسان يدخل في غيبوبة لمدة مثلا 10 سنوات أو 20 سنة أحيانا، ثم يعني هناك امرأة أمريكية ضجت بها الصحف ذات مرة أنها دخلت في غيبوبة لسنوات طويلة، يعني أعتقد 27 سنة، نسيت الرقم ولكن سنوات، وكانت تعيش على الأجهزة وزوجها لم يفارقها طيلة هذه السنوات، وكان يجلس كل يوم إلى جانبها ويكلمها ويتحدث معها، ولكن هي في حالة غيبوبة.
وهل لديها استيعاب لما قاله؟
عندما استيقظت ماذا قالت؟ قالت أنا البارحة كنت في بيتي، من جاء بي إلى هنا؟
يا الله.
شعرت أنه يوم فقط،
نفس ما قاله القرآن لبث يوما أو بعض يوم.
يعني دليل أن الإنسان عندما ينام أو يرقد أو يكون في حالة غيبوبة أو كذا يتوقف لديه الزمن، لا يشعر بالزمن مهما امتد هذا الزمن.
حتى أهل القيامة يتذكرون الحياة. نعم. الدنيا كلها بأنها يوما أو بعض يوم.
بالضبط.
وجزء من اليوم. نعم. هكذا
قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين،
قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.
نعم. فلذلك بما أن حاسة السمع تبقى في حالة نشاط والدماغ يعمل نشط، فإذا العلماء اقترحوا طريقة للتعلم أثناء النوم، أنك عندما تنام مثلا تضع أي معلومات من خلال مصدر تسمعه أثناء النوم، وتتكرر هذه المعلومات، فمع مرور الزمن تجد نفسك وكأنك تحفظ هذه المعلومات، أصبحت مألوفة بالنسبة لك لأن الدماغ يعالج هذه المعلومات. أنا اقترحت طبعا طريقة لحفظ القرآن أثناء النوم.
كيف؟
أنك وأنت نائم تضع صوت القرآن من خلال موبايل أو من خلال أي جهاز آخر، وتشغل سورة معينة
بتكرار معين
وتكررها طيلة فترة النوم، فالدماغ هنا يأخذها، ترددات صوتية تدخل عبر الأذن تدخل إلى الدماغ، الدماغ يتفاعل معها ويحللها
مع التكرار، يشعر مع بالأهمية التكرار.
بعد فترة تشعر وكأنك يعني
أنك
كأنك حافظ لهذه السورة.
الله جميل. نعم. يعني كنا نتخيل ونحن صغار دكتور. نعم. عبد الدائم عندما ننام على صوت الإذاعة.
نعم.
في مصر ولا أستطيع أن أنام بدونها. فإذا كان هناك يوم انقطعت فيه الكهرباء أو يوم معين لأسباب معينة لم يعمل المذياع أو الراديو بجواري، أقوم وأشعر بالغربة وكأني كنت في مكان قفر أو كأني في غابة موحشة ولا أشعر بالأنس التي وأنا نائم. يعني الآن فقط أفصل عن الحياة وأعود مرة أخرى، ولكن كان يكون فارقا معي هذا الإذاعة التي تعمل بجواري.
فلذلك أنا نصيحتي لكل إنسان هو وأطفاله وأبنائه أن يستفيد من فترة النوم، لا يتركها تمر هكذا. يمكن أن يضع سورة معينة، مثلا سورة مريم،
رائع،
واجعلها تتكرر. اليوم تقنيات كثيرة عبر فلاشة، عبر موبايل، عبر أجهزة كثيرة.
جميل الاختيار أصلا في سورة مريم، لأن ختام الصور بحرف الياء والألف أو حرف المد الجميل هذا يعطي بعض السكون والنوم.
أو سورة يوسف، هذه السور ذات القصص الرائعة التي تواسي الإنسان وتخفف عنه همومه ومشاكله، فطريقة رائعة لحفظ القرآن من دون نسيان. معظم من يحفظ القرآن ينسى. لماذا؟
هل يمكن أن نطبق ذلك أيضا على تعلم اللغات، على تعلم مفردات في اللغات الأجنبية المعينة لمن لديه وقت ضيق للتحصل؟ مثلا نعلم أن هناك طلبة على وشك دراسة في جامعة معينة كالجامعات الألمانية أو الجامعات باللغات أو اللهجات الفرنسية، ليس لديهم متسع من الوقت، وساعات العمل أو الدراسة ساعتين ثلاثة في اليوم، هل له أن يستفيد
من هذا الأمر؟ مطبق بالفعل في الخارج،
مطبق
يضعون مثلا الأطفال ويضعون معلومات معينة في اللغات، خصوصا في موضوع اللغات ومواضيع أخرى، ووجدوا أن الطفل يستجيب أكثر ويتعلم أكثر، وتصبح هذه المعلومة مألوفة ومترسخة في الدماغ لا ينساها. هذه الميزة أنه لا ينساها.
جميل.
لأن الدماغ في حالة النوم يكون منفصلا عن المشاكل الواقع، فيكون حالة التركيز في الدماغ عالية جدا.
دكتور، لماذا
فأي معلومة تدخل تترسخ؟
لماذا نحن نتخيل، يعني عدد منا يتخيل بأن للنوم فائدة واحدة، أن ندخل في مرحلة الأحلام مثلا، وخاصة الأحلام السعيدة، ثم نستيقظ سواء تذكرناها أم لم نتذكر فقط، وكأننا يعني نقول لبعضنا عند النوم أحلام سعيدة وانتهى الأمر. يعني
لذلك هنا عندما ندرك فوائد النوم، وأنه طريقة للتعلم، وأنه طريقة لصيانة المعلومات التافهة والتخلص منها، وأن الدراسات الحديثة تقول أيضا إن الدماغ يرتب المعلومات ويخزنها، يؤرشفها أثناء النوم. يعني أنت اليوم تلقيت كمية كبيرة من المعلومات خلال النهار،
نعم،
فعندما تذهب للنوم تحتاج لعملية أرشفة. هناك في الدماغ ذاكرة قصيرة وذاكرة طويلة بعيدة الأمد. هناك أشياء مهمة يخزنها الدماغ لتبقى مثلا حتى يموت الإنسان لا ينساها، وهناك معلومات سريعة أو ذاكرة قصيرة تتذكرها عدة أيام ثم يتخلص منها الدماغ. فكل هذه الميزات للدماغ تجعلنا اليوم ننظر لهذه الآية الكريمة نظرة مختلفة.
النوم.
ومن آياته
منامكم،
منامكم بالليل والنهار. إذن النوم فعلا
وفتحت معجزة. المجال لمن يعملون في شفت أو وردية مختلفة، فأن ينام بالنهار إن كانت طبيعة عمله في الأمن أو في الطب أو غير ذلك، بأن ينام بالنهار ولم تحدد النوم بالليل، وإن كان الأولى النوم ليلا أو الجسم يعدل حسب، والآية فتحت المجال للإثنين.
فحتى عندما قال لك في آخر الآية لم يقل إن في ذلك لآية، آية واحدة، قال لآيات. إذن هناك
آيات،
معجزات، يعني هناك معجزة التعلم، معجزة تنظيم المعلومات، معجزة التخلص من هذه المعلومات الغير ضرورية، معجزة أرشفة هذه المعلومات، معجزات كثيرة. إن في ذلك لآيات لقوم
النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أيضا ذلك الكلام. دكتور، ذكرنا هذا الكلام بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وقبيل الفجر، وطرق عليه الباب فوجده كان نائما هو وستنا فاطمة رضي الله عنها، فقال أولا تصلياني، يعني أي قبل الفجر؟ قال سيدنا علي الأرواح بيد الله، إن شاء أرسلها وإن شاء أمسك، يعني النوم ليس بيدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد منهم برمجة للعقل قبل النوم في أن تكون لديه مهام سواء في النوم أو حتى الاستيقاظ، لأنه لم يكن هناك تلك الأدوات التي تساعد على الاستيقاظ المبكر، وإلا تهيئة الدماغ للاستيقاظ في أوقات معينة كانوا يعرفون أنها برمجة للعقل أثناء النوم.
صحيح.
فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وانصرف، وكان يضرب النبي على فخذه الشريف ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أي أنت فيما تتكلم يا علي الأمر تعرف أنه هناك استعدادات وبرمجة، وهذا العمل الذي قصدته دكتور، فكان النبي يقول يعني عندما أتيك لأسألك لا لترد علي بهذا، النبي يعلم ذلك يقينا، ولكن أراد منه أن يقول له إن شاء الله سأستعد سأفعل هكذا. هذا ما نتعلمه، رغم أن سيدنا علي له موقف آخر مع النوم إن سمحت لي أذكره في عجالة. يعني سئل سيدنا علي عن مسألة أكثر ليلة نامها بهدوء ومطمئن في حياته، وتعرف حياته معظمها هناك مخاطر كثيرة وأيام عصيبة
وحرب وكذا. نعم.
فقال: أهدأ ليلة نمتها في حياتي هي ليلة أن نمت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة. قالوا: كيف؟ كان الأعداء على باب النبي مستعدون بالأسلحة، وكل يشهر سيفه ينتظرون لحظة الانقضاض. كيف نمت؟ قال: لأن النبي قال لي في الغد سترد الأمانات إلى أهله، فاطمأننت لأن هذا وعد من الله لرسوله.
نعم.
بأنني سأعيش إلى الغد. الليلة الوحيدة اللي كان عندي تأكيد إني مش هموت فيها هذه الليلة. نعم. الذي كان عندي وعد العمل في الغد من الله، وبالتالي أنا هذه مضمونة. فلم نضمن أي ليلة ثانية في حياتنا، لم يخبرنا أحد في ليلة من الليالي إلا أنك في الغد عندك مهمة معينة. فنذهب لفاصل ونعود لنعرف أكثر عن أسرار النوم وكيف نتعلم. متابعينا فاصل ونعود، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل، ويحاوره هو العبد الله.
مجددا متابعينا عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا
دكتور. هناك دراسة تقول بأن النوم الكافي يقلل من مخاطر الأمراض القلبية بنسبة 42%.
نعم.
يعني فقط النوم
كبيرة جدا
بشكل سليم. حدثنا عن فوائد النوم للإنسان جسديا.
نعم. أيضا من المعجزات القرآنية في النوم ليس فقط فوائد في الدماغ
ولا الذاكرة ولا تعزيز التعلم. هناك فوائد أخرى.
هناك فوائد للقلب.
نعم.
فالقلب عبارة عن مضخة يعمل لمدة مثلا 70 سنة طول عمر الإنسان.
نعم.
خلال هذه الفترة القلب يحتاج إلى فترات راحة أيضا. لماذا؟ لأنك خلال النهار أنت تتعرض لمواقف مختلفة، والقلب يتفاعل مع كل موقف. قلنا أن القلب له مجال كهربائي قوي جدا.
نعم.
وهذا المجال يتأثر بأي معلومة تتلقاها، وأي موقف تمر به، وأي خوف تمر به.
يعني جسديا. نعم. ونفسيا القلب. معنا.
نعم.
سواء.
نعم.
تعرضنا لمرحلة جري.
نعم.
لنلحق بقطار أو بسيارة أو. نعم. باجتماع معين، فالقلب. نعم. نبضه يسرع ويتفاعل جسديا.
صحيح.
أو ذهبنا إلى الجيم. نعم. أو الرياضة، أو خفنا من شيء معين أو توترنا لشيء معين، أيضا القلب يعمل بآلية مختلفة.
نعم. أثناء الخوف تجد أن نبضات القلب تتسارع. لماذا؟ لكي يؤمن كمية أكسجين كافية للدماغ، لأن الدماغ هنا في حالة خوف، في حالة تفكير، مجموعة كبيرة من الخلايا تعمل معا لأخذ مثلا رد فعل معين، وكل هذه خلال أجزاء من الثانية تحدث. يعني
يا الله.
كل هذه العمليات، وبالتالي هذا القلب يتفاعل مع كل المواقف. متى يرتاح القلب؟ أثناء النوم، حيث تتوقف كل هذه المؤثرات الخارجية. فعندما تعطي للقلب فترة راحة 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات، فإن هذا القلب حقيقة أيضا يعيد ترتيب القلب. فيه 40,000 خلية عصبية.
نعم.
وفيه نظام هرموني، وفيه نظام عصبي، وفيه نظام كهربائي،
وأيضا تريحه من مسألة الجاذبية، لأن الإنسان أثناء وقوفه أو مشيه أو عمله قائما وليس نائما مسترخيا، فإن بالضبط. القلب يقوم برفع الدم إلى الدماغ ويخفضه إلى القدمين ويسحبه
نعم.
لكن أثناء النوم هو لعله يكون متسطحا على فراشه أو نائما على فراشه، فيعطي القلب أريحية أكثر في ضخ الدم.
لذلك عندما تقول إن النوم المريح يزيد من
يقلل مخاطر أمراض القلب بنسبة 42%. نعم. رقم نسبة عالية جدا. يعني
فهذا الكلام صحيح، لأنني وجدت أن العلماء وجدوا أن من أسباب طول العمر النوم المريح أيضا.
كيف والشاعر يقول فما أطال النوم عمر ولا قصر في الأعمار طول السهر. يعني
هو يقصد أن الأجل مكتوب، ولكن هذه الأجل لها أسباب.
الله.
نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينام ويقوم، وكان يصوم ويفطر
صلى الله عليه وسلم،
وكان نعم. يتزوج النساء، فكان معتدلا عليه.
نذهب دكتور إلى الأداب سريعا والحلقة نعم. تمر معكم نعم. في عجالة نعم. هناك أداب نبوية معينة في النوم، منها طريقة النوم وفي أي وضعية ننام، وأثر نعم. ذلك على حياتنا، لنتمثل في أداب النبي صلى الله عليه وسلم في النوم.
والله أنا وجدت أن علماء النفس يقولون، بعضهم يعني، النوم المريح ينبغي أن تغسل وجهك، يديك، تمرر الماء على اليدين قبل النوم، يعطي شعور بالراحة والهدوء. وطبعا هذه النظافة الشخصية
علماء الغرب
نعم، والتخلص من البكتيريا وغير ذلك أثناء قبل النوم يعطيك نوم هادئ. النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا بالوضوء قبل النوم.
الله.
وقال إذا، يعني بمعنى الحديث، إذا ذهبت إلى مضجعك، كان عليه الصلاة والسلام يضطجع على شقه الأيمن نعم. عندما ينام. وبعض الباحثين يقول هذه الوضعية مريحة للقلب، خصوصا الناس الذين لديهم مشاكل في القلب بعد سن معين، فالقلب بما أنه يقع على الجهة اليسرى، فعندما تنام على الجهة اليمنى فلا يضغط عليه شيء، فيكون الوضع مريح بالنسبة
لنا. نعم.
ثم تتوجه إلى الله وتدعو بدعاء النوم: اللهم إنني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت
ونبيك
الذي أرسلت. فهنا أنت وضعت همومك، مشاكلك بين يدي الله سبحانه وتعالى،
تفويض كامل
فوضت أمرك لله بشكل كامل، وآمنت بالله. يعني عندما تقول آمنت بكتابك الذي أنزلت، يعني آمنت أنا بكل ما جاء في هذا الكتاب من وعد الله الحق، يعني أن تدخلني الجنة، أن ترزقني، أن تخلصني، أن تحفظني، أن تخلصني من الهموم، من الشر، من المشاكل. فهذا يعطي راحة نفسية عظيمة جدا قبيل النوم، ويجعلك تنام بهدوء، وتستفيد من فوائد النوم الكثيرة بهذه الطريقة.
الله. الله. نعم. جميل. أيضا دكتور، دعنا نقدم نصائح للأسرة لتعود أبنائها على النوم، خاصة في زمن المتغيرات فيه كثيرة، فأصبح الأبناء في غرف معزولة.
نعم.
لا، ربما لا يعرف الأب أو الأم متى ينام الابن، ما في غرفته، وربما يكون معه أجهزة إلكترونية ومواقع وتطبيقات وألعاب معينة. نعم. فيختل ميزان النوم عند الأبناء، كيف نحرص عليه وما مدى أهمية ذلك؟
جامعة هارفارد قامت مؤخرا بدراسة تأثير الضوء الصادر من الموبايل، الأشعة الزرقاء. نعم. هذه على الدماغ، وقالت إن يعني ممنوع استخدام الموبايل قبل النوم على الأقل بنصف ساعة، لأن هذه الأشعة الزرقاء والمعلومات التي تتلقاها عبر العين أو عبر الأذن تجعل الدماغ في حالة قلق ونشاط أكثر.
نعم.
والدماغ يحتاج قبل النوم بنصف ساعة إلى هدوء، إلى التخلص من المؤثرات الخارجية لكي يبدأ بالنوم.
نعم.
فحتى إنهم قالوا في هذه الدراسة إن الضوء الأزرق إذا تم التعرض له باستمرار قد يؤدي إلى سرطان الدماغ في بعض الحالات، أعاذنا الله.
إلى هذه الدرجة؟
نعم، بعض الحالات يعني القليلة. ولكن الأضرار الأكثر أنه يحدث قلقا أثناء النوم وأرق، ويمنع يعني، حتى هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتني به يطابق ما تقوله جامعة هارفارد، تقول إذا يعني نمت حاول أن تتخلص من كل مصادر الإضاءة أثناء النوم.
نعم. نعم.
فالنبي له حديث لطيف هنا يقول: إذا نمتم فأطفئوا سروجكم، فأطفئوا سروجكم، يعني أرادك النبي أن تنام في جو مظلم.
حتى الهرمون الذي يقوم بتجديد الخلايا يسمى هرمون العتمة.
العتمة.
وليس النوم. نعم. لكن اشترط أن يكون في أيوة. في ظلام تام.
لأنه لا ينشط هذا الهرمون المهم جدا. المهم للنمو بالنسبة للأطفال رائع. أكثر من الكبار.
رائع. كلمة أخيرة عن النوم دكتور في ختم الحلقة ماذا تقول؟
والله أنا أقول لكل إنسان يعاني من مشاكل النوم واضطرابات النوم ضروري جدا أن تتبع نصيحة العلماء ونصيحة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فالعلم الحديث يقول لك أبعد كل المؤثرات قبل النوم مثل الموبايل مثل شاشة التلفزيون أي مصدر المعلومات. شيء ثاني حاول أن تنام في جو مظلم. شيء ثالث حاول ألا تفكر بالمشاكل اليومية التي مررت بها ولا تفكر بالمشاكل التي ستتعرض لها في الغد.
رائع.
النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذه الطريقة بأنك أن تسلم أمرك لله تتوكل على الله تفوض أمرك. ما معنى فوضت أمري إليك؟ يعني يا رب أنا كل همومي مشاكلي كل ما أتعرض له من مشاكل كل الأشياء المتعسرة في حياتي أنا سلمتها لك وبين يديك وأنت تفعل ما تشاء. فهذا هو النوم الصحيح إن شاء الله.
نشكركم سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل على هذا الكلام الرائع وهذه المعلومات القيمة.
بارك الله.
نفعنا الله وإياكم بهذا العلم. متابعينا في كل مكان إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نترككم في أمان الله.
من أسرار الوحي.